أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد عرفنا أن القياس الاقتراني الشرطي هو كل قياس كانت إحدى مقدمتيه شرطية، سواء كانت المقدمة الأخرى شرطية كذلك فيكون متألفا من شرطيتين، أو كانت حملية فيكون مؤلفا من شرطية وحملية. وعلى هذا فإن للقياس الاقتراني الشرطي صورا خمسة، لأنه إما أن يتألف من شرطيتين أو من شرطية وحملية. وعلى التقدير الأول، أي إذا كان مؤلفا من شرطيتين، فإما أن تكون الشرطيتان متصلتين، أو أن تكونا منفصلتين، أو أن تكونا مختلفتين بأن تكون إحداهما متصلة والأخرى منفصلة، فهذه صور ثلاث. ثم إذا كان مؤلفا من شرطية وحملية، فإما أن تكون الشرطية متصلة أو أن تكون منفصلة، فهاتان صورتان، فينتج من جمعهما خمس صور. يقع الكلام في بيان كل واحد من هذه الأنواع أو الصور الخمسة. النحو أو النوع الأول هو القياس المؤلف من متصلتين، والفرض في كل هذه الصور الخمسة أن الحد الأوسط سوف يكون جزءا تاما من المقدمتين. فإذا كان القياس مؤلفا من متصلتين، فالحد الأوسط سوف يكون في الشكل الأول تاليا في القضية الأولى في المقدمة الأولى، ومقدما في القضية الثانية، أو من الشكل الثاني سوف يكون تاليا في المقدمتين، ومن الشكل الثالث مقدما في المقدمتين، وهكذا. وحيث إن الحد الأوسط ها هنا يكون جزءا تاما من المقدمتين في المقدمتين، فلا فرق حينئذ بين هذا النحو وبين القياس الاقتران الحملي لجهة طريقة انتزاع النتيجة، ولجهة تطبيق الشروط العامة والخاصة. وذلك لأن القضية المتصلة بحسب الفرض تفيد أنه كلما ثبت المقدم فلا بد أن يثبت معه التالي، فهي تدل حقيقة على تقارن المقدم والتالي. وكذلك القضية الثانية أي الكبرى، فإذا ما تكرر الحد الأوسط مع وجود الشروط من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى مثلا في الشكل الأول، فسوف نقوم باختزال ذلك المتكرر وقد فرضناه جزءا تاما، فيبقى الجزء أو الحد الخاص من المقدمة الأولى فيكون مقدما في النتيجة، ويبقى الحد الخاص في الكبرى فننزله في النتيجة ويكون تاليا فيها. ولذلك فإن الصورة الأولى وهي صورة القياس المؤلف من المتصلتين لا نحتاج إلى مزيد كلام فيه، بل حاله حال ما تقدم في القياس الاقتران الحملي من غير فرق، وذلك لجملة من الأسباب. أول هذه الأسباب أن الحد الأوسط في هذا النحو قد فرضناه جزءا تاما من المقدمتين، فلم يبق حينئذ إلا الحد الخاص من المقدمة الأولى والحد يعني الأصغر والحد الخاص من المقدمة الثانية وهو الأكبر، فينزل الأصغر فيصير مقدما في النتيجة والأكبر يكون تاليا، كما أن الأصغر في القياس الاقتران الحملي يكون موضوعا والأكبر يكون محمول. هذا من جهة. من جهة ثانية، لأن القضية المتصلة تفيد أن المقدمة يستلزم التالي، فعلى تقدير وجود المقدم سوف يكون التالي موجودا، إذن فبينهما تقارن، وحينئذ بين التالي ومقدم القضية الثانية يوجد تقارن، وبين مقدم القضية الثانية وتاليها يوجد تقارن، فصار هناك تقارن بين كل الحدود، ومن جملتها المقدم في القضية الأولى مع التالي في القضية الثانية. الآن أنت إذا قلت كلما وجد ألف وجد باء، فهي تدل على تقارن ألف وباء، وإن كان أصل هذه القضية لا يدل على التقارن وإنما يدل على اللزوم، وهو أن باء ضرورية الثبوت على تقدير ثبوت ألف. ثم إذا قلت وكلما وجد، الآن هو كلما وجد ألف وجد باء، ثم تقول وكلما وجد باء وجد جيم، فهي أيضا تدل على اللزوم بين باء وجيم، أي على ضرورة ثبوت جيم على تقدير ثبوت باء، فهي تدل على تقارن باء وألف في الوجود والثبوت، وتدل على تقارن باء وجيم في الثبوت أيضا، تمام؟ فيلزم من ذلك تقارن ألف وجيم في الثبوت. غاية ما في الأمر أن هذا التقارن ليس تقارنا على نحو الحكاية والإخبار، وإنما على هو على نحو اللزوم والتعليق، أي إن جيم ضرورية الثبوت على تقدير ثبوت ألف. وبهذا فإن القياس المركب من المتصلتين حقيقة لا نحتاج فيه إلى أي شيء زائد على ما ذكرناه وين في القياس الاقتراني الحملي. غاية ما في الأمر أنه في القياس الاقتراني الحدود الخاصة يعني الأصغر والأكبر تصير موضوعا ومحمولا في النتيجة، وهنا تصير مقدما وتاليا. هذا تمام الكلام في النحو. الصورة الثانية من صور الاقتران الشرطي أن يكون القياس مركبا التفت من منفصلتين، ونحن نفترض أيضا أن الحد الأوسط جزء، يعني الآن في جميع هذه الصور الخمسة سوف نفترض أن الحد الأوسط جزء تام في المقدمتين، يعني يشتركان بتمام الجزء، إن كانت القضية متصلة فبتمام المقدم أو بتمام التالي، إن كانت القضية منفصلة فالمنفصلة أيضا تنحل إلى قضيتين فبتمام إحدى القضيتين. الآن سوف نشرح ذلك. تمام. الصورة الثانية أن يكون القياس الاقتراني الشرطي مركبا من منفصلتين كما يقال مثلا هذا العدد أو العدد أو لا نريد العدد، تقول هذا الجسم إما إنسان وإما شجر، ثم تقول في القضية الثانية هذا الجسم إما إنسان وإما فرس، تمام؟ فينتج أو لا ينتج، الآن سوف نشرح جيد، فيقع الكلام في أنه هل ينتج هذا الجسم إما شجر أو فرس أو لا ينتج ذلك. طيب التفت، الآن لنأخذ قضيتين منفصلتين. القضية المنفصلة تقول هذا الجسم أو الجسم لا يهم، هذا الجسم إما أن يكون حجرا أو شجرا، ثم تقول في القضية الثانية هذا الجسم إما أن يكون حجرا أو طيب. أولا لا بد أن نحلل وأن نعرف ما معنى أن يشترك أو أن يتكرر الحد الأوسط بين القضيتين، وأن يكون الحد الأوسط التفت جزءا تاما في المقدمتين. نحن نعلم أن كل قضية شرطية فهي مركبة تركيبا ثانيا ليش؟ لأنها عبارة عن قضيتين حمليتين في الأصل. فالحدود الخاصة أو الحدود لكل قضية شرطية بعد التفكيك عبارة عن حدين، هما إحدى القضيتين الحمليتين مع القضية الأخرى. طيب الآن مثلا تقول كلما جاء زيد طلع من الشمس، بمعنى أن هذه القضية ليست لزومية، هذا نسينا أن ننبه عليه، بعد قليل ننبه عليه. طيب كلما جاء زيد طلعت الشمس، أو كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، التفت. هذه القضية شرطية. بعد التفكيك وإزالة السور والنسبة نجد أن لهذه القضية حدين، أحدهما قولنا جاء زيد وهي قضية حملية، والآخر قولنا طلعت الشمس. فالمقدم قولنا جاء زيد والتالي قولنا طلعت الشمس، فالجزء التام هو كل المقدم وكل التالي، أي كل القضية الحملية بتمامها. تمام؟ جيد. في القضية المنفصلة لا يوجد مقدم وتال، إذ لا فرق بين تقديم أحد الطرفين وتأخيره، لأن القضية الشرطية المنفصلة تدل على التعاند بين الطرفين، لا ولا تدل على الاستلزام. إذا كانت تدل على الاستلزام فهناك خصوصية للذي يستلزم يجب أن يكون مقدما، وللمستلزم أي اللازم يجب أن يكون متأخر. أما في القضية الشرطية فهذه الجملة وهي قولنا هذا الجسم إما أن يكون حجرا أو شجرا كانت في الحقيقة عبارة عن قضيتين. الأولى الجسم حجر، والثانية الجسم يعني هذا الجسم حجر وهذا الجسم شجر. التفت. فحد هذه القضية هو الجملة الحملية بتمامها، القضية الحملية بتمامها بموضوعها ومحمولها. ولذلك تجد هنا عندما قلنا هذا الجسم إما أن يكون حجرا أو شجرا أخذنا الجسم موضوعا لكل واحد من المحمولين. تمام. ثم في القضية الثانية قلنا هذا الجسم إما أن يكون حجرا أو بشرا، هذه أيضا تنحل إلى جملتين. الأولى قولنا هذا الجسم حجر، والثانية قولنا هذا الجسم بشر. فنجد أن أحد الجزئين بتمامه قد تكرر في القضية، فيقال إن الحد الأوسط في هاتين القضيتين عبارة عن جزء بتمام، أي بما له من موضوع ومحمول. أما مثلا إذا قيل هذا الجسم إما أن يكون حجرا أو شجرا، ثم قيل وهذا الجسم إما أن يكون ناطقا، إما أن يكون تمساحا أو بشرا، هنا لا يوجد اشتراك بتمام الجزء، يوجد اشتراك ببعض الجزء هو هذا القدر، قولنا الجسم. ليش؟ لأن الأجزاء التامة للقضية الأولى حينئذ هذا الجسم حجر وهذا الجسم شجر، والأجزاء التامة للقضية الثانية هذا الجسم تمساح وهذا الجسم بشر، ولا يوجد التفت ولا يوجد اشتراك بينهما بجزء تام، لأن المراد من الجزء التام هي القضية الحملية بتمامها بما لها من موضوع ومحمول. ونحن كما ذكرنا البارح كل هذه الصور سوف نتعرض إليها، ونفترض أن الحد الأوسط جزء تام في كلتا المقدمتين، ولذلك لا يمكن أن يكون إلا هذا الجسم إما أن يكون حجرا أو بشرا. إذا اتضح ذلك فنقول إن القضية المنفصلة كما عرفنا هي التي تدل على التعاند والانفصال بين طرفيها، وإذا كانت تدل على العناد والانفصال فمعنى التعاند بين الطرفين أنهما لا يجتمعان، وإذا كانا لا يجتمعان فلا بدهما متباينان. وحينئذ ففي هاتين القضيتين نكون قد أفدنا التباين بين الحجر والشجر، يعني بين حجرية الجسم وشجريته، تمام؟ ثم أفدنا في القضية الثانية تباينا بين حجرية الجسم وبين بشريته. فالحجر بمقتضى المقدمة الأولى صار يباين الشجر، وبمقتضى المقدمة الثانية صار يباين البشر. وقد عرفنا في مبحث الشروط العامة أن مباينة شيء واحد لشيئين لا تستلزم أن يكونا متباينين بنفسهما، كما أنها لا تستلزم أن يجتمعا أيضا. فالشيء الواحد قد يباين شيئين متباينين، وقد يباين شيئين لا تباين بينهما، كالشجر الذي يباين الحجر والبشر وهما متباينان لا يجتمعان، وكالشجر الذي يباين الناطق والبشر وهما يجتمعان. ومن هنا فإن القياس الاقتراني الشرطي إذا تركب من منفصلتين فإنه ما دام مركبا من منفصلتين لا يكون منتجا، لأن القضية المنفصلة أقصى ما تفيده التعاند والانفصال بين الطرفين. وإذا كان الطرفان متعاندين فمعنى تعاندهما أنهما سوف لا يجتمعان. والشيء الواحد يمكن أن يباين شيئين لا تباين بينهما فلا ينتج السلب، ويمكن أن يباين شيئين ويمكن أن يباين شيئين متباينين فلا ينتج الإيجاب. ومن هنا ذكروا إن القياس المركب من المنفصلتين لا ينتج ما دامت القضيتان منفصلتين. وإنما قيدنا عدم الإنتاج بكون القضيتين منفصلتين لأنه يمكن تحويل هاتين المنفصلتين إلى متصلتين، ثم نأخذ النتيجة من هاتين المتصلتين، وسوف تكون النتيجة متصلة أو منفصلة؟ متصلة. ثم نعكس هذه المتصلة فنحولها حينئذ إلى منفصلة. وبهذا صح لهم أن يعدوا هذا النحو نوعا من أنواع القياس الاقتراني. بعبارة ثانية، لو كان القياس المركب من المنفصلتين لا ينتج دائما، فأي معنى هو أن نقول، فلأي معنى نقول مثلا إن من صور القياس الاقتراني الشرطي أن يتركب من منفصلتين؟ وحتى يكون من صور القياس يجب أن يكون نوعا من أنواعه، والقياس لا يكون قياسا إلا إذا كان منتجا. فإذا كان القياس المركب من منفصلتين عقيما دائما ولا ينتج دائما ولا ضابطة لإنتاجه، فبأي وجه نجعله نحو من أنحاء القياس؟ ومن هنا فإن قولنا إن القياس المركب من المنفصلتين لا ينتج، أي لا ينتج ما دامت القضيتان منفصلتين، ولكن يمكن أن يكون هذا النحو منتجا إذا اتبعنا الطريقة الآتية، وهي أن نقوم بتحويل المنفصلتين إلى متصلتين، فيرجع، شوف، فترجع هذه الصورة إلى الصورة السابقة، إلى صورة القياس المركب من متصلتين، فنجري عليهما الشروط السابقة، فننتزع منهما قياسا من واحد من الأشكال الأربعة، ثم إن النتيجة سوف تكون متصلة، لأن نتيجة القياس المركب من متصلتين لا تكون إلا متصلة، ثم نأخذ النتيجة فنرجعها إلى حالة الانفصال. فانتزاع النتيجة من مثل هذه الصورة يحتاج إلى خطوتين. الخطوة الأولى أن نحول المتصلة إلى منفصل، أن نحول المنفصلة إلى متصل حتى نجري قياسا فننتزع نتيجة المتصلة. الخطوة الثانية أن نرد تلك النتيجة المتصلة إلى قضية منفصلة. ولذلك نجد أن الماتن قدس سره شرع في بيان كيفية تحويل المنفصلة إلى متصلة تارة، وتحويل المتصلة إلى منفصلة تارة ثانية. بعد أن ننتهي من بيان كيفية التحويل نرجع ونطبق في المقام. المسألة الأولى في كيفية تحويل القضية المنفصلة إلى متصلة، ولا بد لبيان ذلك من توضيح أمرين. الأمر الأول أن القضية المنفصلة كما عرفنا هي التي تدل على التعاند والانفصال بين طرفيها، والكلام الآن في القضايا الموجبة وليس في القضايا السالبة. ثم إن التعاند بين الطرفين أو بين الأطراف كما عرفنا لا يخلو، إما أن يكون تعاندا بينهما في الصدق وفي الكذب، أي يتعاندان في حالة الصدق فلا يصدقان معا، ويتعاندان في حالة الكذب فلا يكذبان معا، وهي التي تسمى بالقضية المنفصلة الحقيقية، لأن التعاند فيها من الطرفين فهو تعاند حقيقي، كما يقال هذا العدد إما زوج وإما فرد. فإن الزوجية تعاند الفردية صدقا وكذبا، إذ لا يصدقان معا في عدد واحد ولا يرتفعان معا، إذ لا يمكن أن نفرض عددا لا يكون زوجا ثم لا يكون فردا أيضا. وتارة ثانية يكون التعاند تعاندا في الصدق بغض النظر عن الكذب، أو يكون التعاند تعاندا في الصدق لا في الكذب، ومعنى أنهما متعاندان صدقا أي أنهما لا يصدقان معا، أي أنهما لا يجتمعان وإن صح ارتفاعهما أو وإن ارتفعا فعلا على خلاف في الاصطلاحات. وهذه يقال لها المنفصلة مانعة الجامع لامتناع اجتماع طرفيها. وتارة ثالثة يكون التعاند في حالة الكذب لا في حالة الصدق، أي إن تعاندهما هو في حالة الكذب بمعنى أنهما لا يكذبان معا وإن صح اجتماعهما، كما يقال مثلا زيد إما في الماء أو لا يغرق، يجتمعان يمكن أن يكون في الماء ولا يغرق إذا كان متعلما للسباحة، ولكنهما لا يرتفعان. ليش؟ لأنه إذا كان في الماء هذا الطرف، طيب نقيض الماء، نقيض كونه في الماء هو أن لا يكون في الماء، وإذا لم يكن في الماء فهو لا يغرق، تمام؟ فلا يمكن أن لا يكون في الماء ويكون يغرق. جيد، هذه المسألة الأولى التي أردنا أن نستذكرها وأن ننبه عليها. المسألة الثانية هي ما عرفناه في مبحث القضية الشرطية المتصلة، من أن القضية المتصلة التفت هي التي يوجد علاقة لزومية، الآن كلامنا في المتصلة اللزومية، يوجد علاقة تلازم بين المقدم والتالي، وهذه العلاقة لا يكفي فيها أن يكون أحد الطرفين مستلزما للآخر، وقد نبهنا على ذلك جيدا هناك، بل المقدم هو الذي يستلزم التالي، فالمقدم يكون بمثابة العلة والتالي يكون بمثابة المعلول، ولذلك كلما وجد المقدم يجب أن ينوجد التالي، لأن المعلول لا يتخلف عن علته. ولكن لا يلزم من وجود التالي يعني المعلول لا يلزم من وجود المعلول أن تنوجد العلة، الاحتمال أن يكون المعلول علة أخرى غير تلك العلة وهي التي أوجدته، تمام؟ ولذلك أيضا كلما انتفى التالي فقد انتفى المقدم، لأن انتفاء المعلول يكشف عن انتفاء جميع علله، ولكن لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، الاحتمال أن يكون أن تكون علة أخرى موجودة وهي التي أوجدت ذلك المعلوم، فلا ينتفي بانتفائها. إذا اتضح ذلك فإننا على هذا الأساس يمكن أن نحول القضايا المنفصلة إلى قضايا متصلة، والكلام أولا في القضايا الموجبة، والقضية المنفصلة الموجبة لا يخرج إما أن تكون حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو. يقع الكلام أولا في تحويل المنفصلة الحقيقية إلى قضية متصلة. شوف الكلام أولا في المنفصلة الحقيقية الموجبة، مثاله أقول هذا العدد إما زوج أو فرد. التفت الآن من خصائص القضية المنفصلة الحقيقية الموجبة هي أن التعاند بين الطرفين يكون تعاندا من جهة الصدق، يتعاندان في الصدق أي لا يصدقان معا، ويتعاندان في الكذب أي لا يكذبان معا. فنقول التفت لجهة أن الطرفين لا يجتمعان، فكلما وجد أحدهما فلا بد أن ينعدم الآخر، فنستنتج لجهة عدم الاجتماع قضيتين متصلتين. شوف الأولى مقدمها عين أحد الطرفين، كلما كان العدد زوجا يعني وجد أحد الطرفين وبحسب الفرض التعاند على مستوى الصدق فهما لا يجتمعان، فكلما وجد أحدهما ماذا سيفعل في الآخر؟ سوف ينتفي الآخر. فكلما كان العدد زوجا انتفي التالي، ما هو نقيض الطرف الآخر؟ لم يكن. وهذه قضية موجبة لأن لم يكن هذا اللم داخل في حيز التالي، تمام؟ فليست هي سور القضية، سور القضية كلما جيد. وفي نفس الوقت يمكن أن نقول كلما كان العدد فردا لم يكن. فلما كانت القضية ها هنا منفصلة حقيقية ففيها تعاند من جهة الصدق وتعاند من جهة الكذب. التعاند من جهة الصدق ماذا يدلنا؟ يدلنا على أنه إذا وجد أحد الطرفين سوف ينتفي الطرف الآخر، ولذلك بالنظر إلى التعاند في الصدق نستنتج قضيتين التفت المقدم فيهما أحد الطرفين. طيب والتالي؟ قال نقيض الطرف الآخر، هذا من جهة التعاند وين؟ في الصدق. طيب وأما من جهة أن بين الطرفين تعاندا في الكذب أيضا، فما معنى التعاند في الكذب؟ أنهما لا يكذبان معا. ما معنى أنهما لا يكذبان معا؟ أنهما لا يرتفعان معا، فإذا ارتفع أحدهما سوف ينوجد الآخر بلا إشكال. وما معنى أن نرفع الشيء؟ نقيض كل شيء رفعه، فرفع الشيء إنما هو بإيجاد نقيضه. فنقول كلما، ما معنى ارتفع الزوج؟ يعني كلما لم يكن ارتفع رفع الشيء بالمشيء بنقيضه، ونقيض الزوجية اللا زوجية. فتقول كلما لم يكن العدد زوجا فماذا سوف يكون؟ كان فردا. وفي نفس الوقت كلما لم يكن العدد فردا كان زوجا. فنجد أنه بالنظر إلى امتناعه ارتفاعهما نؤلف قضيتين متصلتين أخرى آخرتين، وهما أنهما مقدمهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر. يوجد فرق بين أن تجعل المقدم هو أحد الطرفين وبين أن تجعله نقيض الطرف. ليش؟ لأنك بالنظر إلى الاجتماع، إلى التعارض في الاجتماع، لابد أن تفرض وجود الأول حتى تستنتج منه امتناع وجود الثاني، لأن النظر إلى عدم الاجتماع. بالنظر إلى عدم الارتفاع لابد أن تفرض ارتفاع أحد الطرفين، يعني كذبه، يعني نقيضه، لتستنتج وجوب وجود الطرف الآخر. فالقضية المنفصلة الحقيقية لما كانت تفيد التعاند في الصدق وفي الكذب، فمن جهة تعاند الطرفين فيها في الصدق نستنتج أو نشكل قضيتين متصلتين لزوميتين، المقدم فيها فيهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الطرف الآخر. طيب، ومن جهة التعاند في الكذب أيضا نشكل قضيتين، المقدم فيهما نقيض أحد الطرفين، لأننا بحسب الفرض نريد أن نقول كلما ارتفع أحدهما جيد، ورفع الشيء بالمجيء بنقيضه ونقيض الإجابة السلب، فتقول كلما ارتفع أحدهما المقدم نقيض أحد الطرفين والتالي عين الطرف الآخر. هذا إذا كانت القضية منفصلة حقيقية. طيب، وأما إذا كانت القضية منفصلة مانعة جمع، أنت إذا كانت مانعة جمع فهي ماذا تفيد؟ أقصى ما تفيده هو التعاند في الاجتماع، يعني كلما وجد أحد الطرفين امتنع وجود الآخر، فهي تفيد قضيتين متصلتين، المقدم فيهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الطرف الآخر. ولكن لجهة الكذب هي لا تفيد شيئا، هي أقصى ما تفيده التعاند على مستوى الاجتماع، ولا تفيد التعاند على مستوى الكذب والارتفاع. ولذلك إذا كانت القضية مانعة جمع لا نستفيد إلا القضيتين الأوليين جيد، وهما التي يكون المقدم عين أحد الطرفين والتالي نقيض الطرف الآخر. أما بالنظر إلى الارتفاع فهاتان القضيتان لا تكونان لازمتين للقضية المنفصلة. طيب، وأما إذا كانت القضية مانعة خلو فهي أقصى ما تفيده هو التعاند على مستوى الكاذب، أي إذا ارتفع أحدهما فلا يمكن أن يرتفع الأخ، وقد يجتمعان، ولذلك فإنها تفيد حينئذ القضيتين الثالثة والرابعة، وهما القضيتان اللتان مقدمهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الطرف الآخر. إذا أردنا أن نأخذ مثالا لمانعة الجمع مثلا، أو أريد أن نأخذ مثالا لمانعة الخلو، مانعة ماذا تقول؟ تقول زيد إما في الماء أو لا. الطرف الأول كونه في الماء والطرف الثاني أنه لا يغرق، هذان الطرفان يمكن أن يجتمعان، كما إذا كان زيد في الماء وهو متعلم للسباحة فلا يغرق، إذن لا يوجد تعاند بين الطرفين على مستوى الاجتماع. إذن هذه إما التي تدل على التعاند، على أي شيء دلت؟ قال دل على التعاند بينهما على مستوى الارتفاع. لا يمكن، شوف، أن لا يكون في الماء، ما معنى رفع الطرف الأول؟ أن لا يكون في الماء. وما معنى طرف رفع الطرف الثاني؟ أن لا يغرق، ولا في النافي إثبات أن يغرق، وهذا الفرض مستحيل، إذ كيف يغرق وهو في غير الماء، وهو ليس في الماء، فيوجد تعاند بينهما على مستوى الارتفاع. وإذا كان متعاندين على مستوى الارتفاع، شوف، فكلما ارتفع أحد الطرفين وما ورفع الشيء بالمجيء بنقيضه، فكلما لم يكن زيد في الماء، كلما ارتفع أحد الطرفين وجد الطرف الآخر، كلما لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق. وأيضا كلما ارتفع الطرف الثاني، وكيف نرفع الطرف الثاني؟ بالمجيء بنقيضه، تمام؟ واتفق أن الطرف الثاني كان نافيا، فنفي النافي إثبات. إذن كلما غارق زيد فهو هنا يصدق على المقدم أيضا أنه نقيض أحد الطرفين، وأن لم يكن نفيا، لأن أحد الطرفين كان نفيا من أول الأمر، ونفي النفي إثباته. إذن ومن هنا عندما نحول القضية المنفصلة إلى هذه القضايا الأربعة، وين في المنفصلة الحقيقية، أو إلى القضيتين في المنفصل في مانعة الجمع أو في مانعة الخلو، نقوم بإجراء قياس حينئذ، أو لابد أن ننتقي المقدمة التي تنفعنا لإجراء قياس حسب توفر الشروط، تمام؟ نقوم بانتقاء المقدمات اللازمة من هذه الأربع في المنفصلة الحقيقية مثلا، ثم بعد ذلك نجري قياسا من الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وننتهي إلى نتيجة متصلة، ثم نقوم بعد ذلك بتحويل هذه المتصلة إلى منفصلة. ولكن قبل ذلك لابد أن نتعرف على طريقة تحويل المنفصلة السالبة إلى قضية متصلة، ماذا سوف نبينه الآن. طيب، إلى الآن نحن لا نتحدث عن طريقة تشكيل القياس، نريد فقط أن نتعلم كيفية تحويل القياس، أو نريد فقط أن نتعلم طريقة تحويل المنفصلة إلى قضية متصلة. طيب، فالقضية المنفصلة التفت، دائما تتحول القضية المنفصلة الموجبة دائما تتحول التفت إلى قضية متصلة موجبة، وإذا كانت المنفصلة كلية فالمتصلة سوف تكون كلية، وإذا كانت جزئية فسوف تكون جزئية. أما القضية المنفصلة السالبة فإنها تتحول إلى قضية متصلة سالبة، إلا أن هذه القضية المتصلة سوف تكون سالبة جزئية دائما. طيب، التفت، نريد أن نجري معادلة حتى يتضح لماذا دائما تتحول إلى قضية سالبة جزئية. الآن نريد أن نأخذ منفصلة موجبة، هذه المنفصلة الموجبة، المنفصلة الموجبة تقول هذا العدد إما زوج أو فرد، تمام؟ التفت، هذه القضية المنفصلة الموجبة ماذا تتحول؟ تتحول إلى قضية متصلة موجبة كلية، وهي قولنا كلما كان العدد زوجا لم يكن فردا إلى باقي الجملة. فهذه القضية تساوي هذه القضية أو لا؟ لأنها محولة عنها فهي تساويها، تمام؟ ولذلك التفت، طيب القضية الموجبة إذا أردت أن تأخذ مقابلها، مقابل الإجابة ما هو؟ السالب. فالقضية المنفصلة الموجبة ماذا يقابلها؟ القضية المنفصلة السالب، تمام؟ فالسالبة التفت تقابل الموجبة، وهذه القضية الموجبة تتحول إلى قضية متصلة كلية، تمام؟ فنقيض هذه القضية الكلية لابد أن يكون مسابقا للمنفصلة السالبة، وهذه الموجبة الكلية كيف يكفي؟ يكفي لرفعها، يكفي لرفع الموجبة الكلية، أي سالبة، السالبة الجزئية. ولذلك صارت المنفصلة السالبة تتحول إلى قضية متصلة جزئية، إلى قضية متصلة سالبة جزئية. ليش؟ نقول لأن القضية المنفصلة السالبة التفت هي التي من شأنها أن تسلب ذلك الانفصال الواقع في القضية الموجبة، ونقيض كل شيء رفعه، فيصدق أن المنفصل السالبة نقيض للمنفصل الموجبة، لأن نقيض كل شيء رفعه، والسالبة مفادها سلب ذلك الانفصال الذي كان حاصلا في القضية الموجبة، تمام؟ فيصدق أن المنفصل السالبة تناقض المنفصل الموجبة، ثم إن المنفصل الموجبة تنحل إلى قضية متصلة موجبة، فالقضية المتصلة الموجبة يصدق أنها صارت نقيضا للمنفصل السالبة لأنها محولة عن المنفصل الموجبة، تمام؟ وإذا كانت المتصلة الموجبة نقيضا للمنفصل السالبة، فنقيض المتصلة الموجبة سوف يكون عبارة عن عين المنفصل السالب، وهذه المتصلة الموجبة الكلية نقيضها المتصلة السالبة الجزئية، تمام؟ ولذلك فإن المنفصلة السالبة قامت تتحول إلى سالبة جزئية.
كيف فينا نحولها سالبة جزئية للجملة؟
هذه ليست صادقة إذا كانت سالبة، لا يمكن أن نصدق السلب والإيجاب معنا. أنا سوف نأتي بمثال، مثلا تريد أن تأخذ مثال، نقول أنت في... تقول مثلا هذه هذا الاسم موجود سالبة، ليس إما أن يكون الاسم معربا أو مرفوع. طبعا التفتوا للذي لم يدرس النحو، دائما الاسم ينقسم إلى مرفوع ومبني، أو عفوا إلى معرب ومبني. المعرب هو الذي يتغير آخره بحسب تبعا لتغير موقعه في الجملة، تمام؟ تتغير حركته الإعرابية تبعا لتغير موقعه في الإعراب وفي الجملة. مثلا تقول ها جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هنا تغير آخر الكلمة نظرا لتغير العوامل والاختلاف العوامل التي دخلت على الكلمة، فهذا يقال له اسم معرب. ليش؟ لأنه تظهر عليه العلامة الإعرابية. وتارة ثانية لا، يكون الاسم بحيث يلزم طريقة واحدة مهما تغير موقعه في الجملة، كما تقول مثلا جاء هذا ورأيت هذا ومررت به بهذا ولم تظهر الحركة العربية، أو كما تقول جاء هؤلاء القوم ورأيت هؤلاء القوم ومررت بهؤلاء القوم، نجد أنه لزم طريقة واحدة. أو تقول جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت، هذا ليس كلام مبني، ومررت بحذامي، امرأة اسمها حذام، وهذه قد بنيت، تمام؟ جيد. ثم إن المعرب إما أن يكون آخره رفعا فهذا هو المرفوع على الضمة، ومن يكون آخره فتحة فهذا هو المنصوب، ومن يكون آخره كسر فهذا هو المعرب. الآن أنت تقول ليس إما أن يكون الاسم معربا أو مرفوعا، هذه سالبة منفصلة حقيقية. المنفصلة الحقيقية ماذا تفيد؟ تفيد التعاند على مستوى الصدق والتعاند على مستوى الكاذب. السالبة المنفصلة الحقيقية ما هو مفادها؟ هو مفادها سلب ذلك الانفصال الحقيقي، أي إنها تفيد انتفاء التعاند الحقيقي، أي إنها تفيد أن لا تعاند بينهما لا على مستوى الصدق ولا على مستوى الكذب، إذن هما يجتمعان ويرتفعان. أما أنهما يجتمعان بأن يكون الاسم معربا ومرفوعا كما تقول جاء زيد، معرب ومرفوع، وأما أنهما يرتفعان كما تقول مثلا رأيت هؤلاء القوم، جيد، هؤلاء لا هي معربة، وإذا لم تكن معربة انتفاء العام يستلزم انتفاء الخاص، فيرتفعان معا ويجتمعان معا، تمام؟ طيب. الآن هذه السالبة قالوا تتحول إلى سالبة، تتحول إلى أربع قضايا متصلة سالبة جزئية. طيب فتقول قد لا يكون. أسأل قد لا يكون، إذن السلب جزء قد لا يكون. تمام؟ طيب قد لا يكون، شوف نفسه تأخذ قضيتين مقدمهما عين أحد الطرفين والثالث نقيض الطرف الآخر، وقضيتين أخريين المقدم نقيض أحد الطرفين والتالي عين الطرفين الآخر. تقول قد لا يكون إذا كان الاسم مغربا لم يكن مشرقا، وقد لا يكون إذا كان الاسم مرفوعا لم يكن معربا. هذا بالنسبة إلى سلب التعاند في الصدق. بالنسبة إلى سلب التعاند في الكذب، قد لا يكون إذا كان الاسم غير معرب كان مرفوعا، مقدم بيكون نقيض أحد الطرفين، وقد لا يكون إذا كان الاسم غير مرفوع كان معرب. طيب إذا أردنا أن نأخذ هذه القضايا ونفكر في معناها، لأنه هذا السور ينشئ مشكلة في بعضها. قد لا يكون إذا كان الاسم معربا لم يكن مرفوعا. التفت قبل قد لا يكون هذه، تعال نقرأ العبارة قبل هذا السلب. إذا كان الاسم معربا لم يكن مرفوعا، هل التفت هذه القضية قد تصدق، ولكن هل قولنا إذا كان الاسم معربا لم يكن مرفوعا قضية صادقة؟ بمعنى أن الاسم إذا كان معربا فإن كونه معربا يقتضي أن لا يكون مرفوعا؟ لا يقتضي ذلك. تمام؟ إذن لا يوجد لزوم بين كون الاسم معربا وبين كونه غير مرفوع. وإذا ما معنى أنه لا يوجد لزوم؟ أنك تريد أن تنفي اللزوم. كيف تنفي اللزوم؟ بقولك قد لا يكون. واللزوم لكي ينتفي بين الشيئين يكفي أن ينتفي، ولذلك كان التكفين السالب الجزئية. لا نحتاج إلى أن ننفي على نحو دوام، ولا في بعض الأحيان قد يكون معربا ولا يكون مرفوعا، ولذلك جئنا بالسالب الجزئية لننفي هذا اللزوم ولو في مورد من الموارد. طيب القضية الثانية ماذا كانت؟ قد لا يكون إذا بعدنا إلى الآن بالنسبة إلى نفي التعاند في الصدق، قد لا يكون إذا كان الاسم مرفوعا لم يكن. غض النظر عن قولك قد لا يكون، خذ القضية على أنها موجبة وفتش هل يوجد ملازمة أو لا. إذا كان الاسم مرفوعا لم يكن معربا، هل حقيقة رفع الاسم يقتضي عدم إعرابه؟ نقول مستحيل أصلا، لأن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم، والرفع نوع من أنواع الإعراب. طيب إذن فإذا كان الاسم مرفوعا لم يكن معربا، نقول لا يمكن أن يكون الرفع شوف سببا مقتضيا لعدم الإعراب، وهو في الحقيقة لا يمكن أبدا على مستوى السالب الكلية أيضا، ولكن مع ذلك يكفي في نفي هذا اللزوم نفيه ولو مرة واحدة. ليش؟ لأن اللزوم هو الشيء الذي لا ينفك، فلو انفك مرة واحدة علم أنه لا لزوم. ولذلك هنا في السالبة اخترنا أن نقتصر على السالبة الجزئية لأنها هي القدر المتيقن. تمام؟ هنا كلما وجد الرفع وجد الإعراب، هنا لا، كلما وجد الإعراب قد ينوجد الرفع وقد لا ينوجد الرفع، ولذلك كان القدر المشترك والسالبة الجزئية. تمام؟ فتقول غض النظر عن قولك قد لا يكون، نأخذ هذه الجملة إذا كان الاسم مرفوعا لم يكن معربا، نقول هل الرفع يستلزم عدم الإعراب؟ لا يستلزم. ما معنى لا يستلزمه؟ قد لا يكون، وجعلناها جزئية لأنه يكفي في نفي اللزوم نفي هو التحصيل الانفكاك ولو في مرة واحد. طيب هذا بالنسبة إلى عدم التعاند في الصدق. طيب في الكذب تقول قد لا يكون، قد لا يكون، شوف مقدمها نقيض أحد الطرفين، إما أن يكون الاسم غير معرب، شو يعني غير معرب؟ يعني مبني. تمام؟ أو أصلا شو عم بعملها منفصل. قد لا يكون إذا كان الاسم غير معرب فهو مرفوع. غض النظر عن قولك قد، دائما حتى تحلل القضية غض النظر عن هذه الجملة قد لا يكون، خذ القضية على أنها موجبة وفتش هل يوجد تلازم؟ إذا لم يكن تلازم فأنت قد أدخلت حرف السلب لنفي ذلك التلازم. تقول قد لا يكون إذا كان الاسم غير معرب فهو مرفوع. نغض النظر عن قولنا قد لا يكون، نقرأ هذه الجملة. إذا كان الاسم غير معرب، شو يعني غير معرب؟ يعني مبني، فهو مرفوع. هل يوجد، هل عدم الإعراب يستلزم الرفع؟ هل البناء، عدم الإعراب هو البناء، هل كون الشيء مبنيا يستلزم الرفع؟ لا يمكن، لأن عدم الإعراب يعني نفي الأعام، ونفي الأعام يستلزم نفيا لخص. فنقول لا يمكن أن يكون البناء مستلزما للرفع. ما معنى لا يمكن؟ يعني لا ملازمة، تمام؟ فنحن ننفي اللزوم بقولنا قد لا يكون، ويكفي نفي اللزوم ولو على مستوى السالب الجزئية، يعني ولو في مورد واحد، تمام؟ وبعد قد لا يكون إذا كان الاسم غير مرفوع فهو مغرب. نغض النظر عن قولنا قد لا يكون، هذه فقط يؤتى بها لنفي اللزوم الحاصل في القضية، تمام؟ نقول إذا كان الاسم غير مرفوع فهو معرب، هل عدم الرافع يستلزم الإعراب؟ ولا يستلزم، لأن عدم الرافع أعم من أن يكون الشيء معربا أو غير معرب، كان مبني، تمام؟ يصدق أنه غير مرفوع، وعدم الرافع لا يستلزم دائما الإعراب. نعم إذا كان عدم الرافع عبارة عن النصب يستلزم الإعراب، ولكن لأن الصدق الأخص يستلزم الصدق الأعم، ولكن عدم الرفع من باب السالبة بانتفاء الموضوع أصلا، هو غير مرفوع ولا منصوب ولا مجرور لأنه مبني، فهذا لا يستلزم الإعراب. إذن فلا يوجد ملازمة، فالصحيح أن نقول قد لا يكون. هذا إذا كانت السالبة المنفصلة سالبة منفصلة حقيقية. شو يعني؟ يعني مفادها سلب الانفصال الحقيقي، سلب التعامد على مستوى الصدق وعلى مستوى الكذب. أما إذا كانت سالبة مانعة جمع، شو يعني سالبة مانعة جمع؟ يعني هي تسلب امتناع الاجتماع، يعني هي تمنع امتناع الاجتماع، يعني هي حقيقة ماذا تفيد؟ تسمح بالاجتماع، فحينئذ تتحول إلى هاتين مقدمتين فقط، اللتين مقدمهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الطرف الآخر. أما إذا كانت سالبة مانعة خلو، شو يعني؟ هي تسلب امتناع الخلو، يعني تقول بإمكان خلوهما بإمكان ارتفاعهما فتأتي. ودائما في طريقة تحليلنا وفهمنا للقضايا السالبة، الشرطي غض النظر عن صور القضية واقرأوا القضية على أنها قضية موجبة، وادرسوا طبيعة التلازم. فإذا لم يكن هناك لزوم بأن لم يكن المقدم بحيث يستلزم التالي، إذن فنحن قد وضعنا حرف السلب لسلب ذلك اللزوم، حتى لا يشتبه عليكم طريقة قراءة العبارة، يعني عبارة معقدة إذا قرأتها كذا. قد لا يكون إذا كان الاسم معربا لم يكن مرفوعا، لا لا، غض النظر عن هذا السور قد لا يكون، وقرأ إذا كان الاسم معربا لم يكن مرفوعا، تجد أن الإعراب لا يقتضي عدم الرفع بل يجتمع معه، تمام؟ إذن لا يوجد تلازم. وما معنى أنه لا يوجد تلازم؟ أنه قد لا يكون، فقد لا يكون جيء بها لأن يقول أن هذه الملازمة قد لا تحصل. وبهذا يتم لنا تحويل القضية المنفصلة الموجبة إلى متصلة، والقضية المنفصلة السالبة إلى متصلة. غاية ما في الأمر أن المنفصلة الموجبة تتحول إلى متصلة موجبة كلية إذا كانت المنفصلة كلية. الآن إذا كانت المنفصلة جزئية، قد يكون إما أن يكون العدد كذا أو كذا، جيد؟ فالمتصلة سوف تكون جزئية أيضا. بعبارة ثانية، المنفصلة الموجبة تتحول إلى متصلة موافقة لها في الكم وفي الكيف، أما المنفصلة السالبة فتتحول إلى متصلة سالبة جزئية دائما، لأنه يكفي في نفي اللزوم تحصيل الانفكاك ولو في مرة من المرة، وهذا كاف في المقام ليحصل القدر المشترك بين الجميع. غاية ما في الأمر أن المنفصلة إذا كانت حقيقية فتتحول إلى أربع قضايا، نظرا قضيتان تستفادان من مسألة امتناع الاجتماع والتعاند في الصدق، وقضيتان من موضوع التعاند في الكذب. إذا كانت مانعة جمع تتحول إلى قضيتين فقط، مقدمهما أحد عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر. إذا كانت مانعة خلو أيضا إلى قضيتين فقط، ولكن مقدمهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الطرفين الآخر. واضح ليش حصل فرق؟ أنه هنا نفترض المقدم عين أحد الطرفين، هنا نفترض المقدم نقيض أحد الطرفين. لأنك في مانعة الجمع أنت تقول لا يجتمعان، يعني إذا وجد أحدهما، شوف، فجعلت الأمر وجوديا، امتنع الآخر، ولذلك المقدم يكون عين أحد الطرفين والتالي النقيض الآخر. أما في مانعة الخلو تقول لا يرتفعان، فإذا ارتفع أحدهما، وما معنى أن يرتفع أحدهما؟ رفع الشيء إنما هو بإيجاد نقيضه، جيد، ولذلك تفرض الطرف الأول أنت أيضا أنه الرافع، نفي، تمام، ولذلك المقدم يكون النقيض أحد الطرفين والتالي يكون عين الطرف الآخر. بقي عندنا في الصورة الأولى وهو المؤلف من المتصلات مسألة لم ننبه عليها، وهي أنه لا بد أن تكون القضايا اللزومية ولا تنفع الاتفاقية. هذا سوف نشير إليه غدا ونوضحه، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.